أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما صليت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم علمنا ما جهلنا، وذكرنا ما نسينا، وانفعنا بما علمتنا. باب القول في الصلاة في الخوف والنعل. الخوف الظاهر ان كناطر استعملها به الى نصف الساق، والجورب الى الركبة، هذا الفرق بينه. والنعل الحديان العادي. قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه: لا باس بالصلاة في الخف والنعل إذا لم يعلم أن ذابح دوابهما كافر، ولم ير فيهما نجس ولا قدر. إذا هم طاهرين فالذابح لهم ما هو كافر، ما هو يهودي ولا نصراني ولا مجبر ولا مجسم، مشبه لله بخلقه، فلا مانع. إن كان ذابحهما كافراً حربياً أو يهودياً أو مجوسياً أو من لا يعرف الرحمن أو من لا يدين له بما افترض من الأديان، فلا تجوز الصلاة في أدم ذبيحته. الأدم جمع أديم، فالأديم يعني بنجود الحديان من الأديم، والأديم ليش بيسموه الخلس؟ وش بيسموه ذي بيتبغو؟
أدين.
فلا تجوز الصلاة في أدم ذبيحته. أدم هو جمع تكسير، جمع أدين. ولا نرى أنه يحل أكلها للمسلمين. قوله ولا نرى إشارة إلى خلاف فيها، لكنها أنواع ذبائح الكفار. من كان من الكفار مصرح بالكفر ما في خلاف في تحريم ذبيحة، وإنما الخلاف في اليهودي والنصراني والقدرية المجبرة والمشبهة. فمن الناس من يقول بأن ذبائح القدرية الذين ينسبون المعاصي إلى الله من ذبائحهم جائزة مثل ذبائح المسلمين. القدرية والمشبهة الذين يقولون بأن الله يرى، المشبهة أو يثبتون لله يدين أو رجلين أو رؤية، واليهودي والنصراني حكم المشبه، الذين قالوا بجواز أكل ذبائح اليهودي والنصراني المجبري القدري والمشبه، كاسهم على اليهودي والنصراني، قالوا إنهم أهل كتاب. منهم الأمير الحسين بن محمد قال إن المجبرة القدرية أهل كتاب، لأنهم يقولوا بالقرآن، والقرآن كله كتاب. قبلنا من الهادي قال لا نرى، وكلمة هذا ربه ما عدا حازمة اليوم، عادة يجيبها في الأماكن المختلف فيها. جاب خلاف قال لا نرى، لا نرى أنه يحل أكلها للمسلمين. أما بالنسبة للقولة حربية، فالحربي ما في خلاف في تحريم أكل ذبيحة، ما في خلاف إلا في اليهودي والمجوسي والقدري والمشبه، يعني في الذي له دين، دين مع كتاب، إما التوراة، إما الإنجيل، إما القرآن، وله كتاب، له حرف من حرف، إذا قد مع كتاب ففي خلاف. مذهبنا أنه لا يحل أكل ذبيحة إلا من كان مسلم سالم من العقائد الكفرية، ولا يجوز الانتفاع بشيء منها، أي من الذبيحة، من ذبائح اليهود والنصارى والكفار كلها للمنتفعين. وكذلك ما كان من الثياب قد أصابه شيء من الدم بما مثله لو كان على رأس جرح لقطع، يعني حدد الدم النجس كم، حدده بالضبط، قال الدم النجس هو الذي يقطع، يعني لو كان الدم فوق الجرح إنه يسير هو نجس، وإذا كان الدم ما متحرك مكانه بسبب قلته ولا قليل ما راضي يصير، إلا من يندح به يقول بيدك كذا، ما هو نجس، ما ينجس من الدم إلا ما سال. فإذا سال وهو في ثوب فلا صحة الصلاة في ذلك الثوب. أو أصابه شيء كثير من الخمر أو حقير، أو أصابه من البول شيء يسير فلا يجوز الصلاة فيه. من الخمر والبول كله نجس قليلة وكثير، قطر أو سال أو لم يقطر ولم يسل قليلة وكثير كله نجس. وإذا أصاب الثوب منه شيء فلا تصح الصلاة. ولا يحل للمصلي أن يصلي عليه، يعني ما لا يصح أن يصلي فيه فلا يصلي عليه، لا يجعل فراشه. ولا يجوز للمصلي أن يصلي في بيعة، البيعة في معبد النصارى، النصارى ولا كنيسة، والكنيسة معبد اليهود، لنجاسة من فيهما وأنهم ينجسونها بوطيهم، يعني الدعس حين بدعسوا فيها، وعرقهم وأبدانهم وكفرهم، لأنهم لا يجوز أن يدخلوا المساجد التي يصلى فيها، لقول الله عز وجل: إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا. فمنعهم الله من دخول المساجد لعلمه بتنجيسهم لها وتكذيرهم إياها من قدر الوسخ. إن كلامه يدل على ما هو سابر لجلقولة وكفرهم. فإذا قد وضح فتح الله لهم عن مواضع صلاة المصلين فلا يجوز أن يصلى في مواضع مجالس المشركين، لأنهم نجس حيث كانوا، وكل مكان دخلوه فقد تنجس لقربهم. فلذلك قلنا لا تجوز الصلاة في آثارهم ومواطنهم، ولا يجوز أن يجعل المسلم ما كان من الجدر فيه صورة له قبلة، قبلة مفعول ثاني ليجعل وما مفعول أول، ما كان من الجدر فيه صورة فلا يجعلها له قبلة. أعد الله أن تهيك الصورة ما تصلح. احنا قلنا انها اذا تباعدت من المؤتمن هي صور، صور حسن نصر الله وسيدنا المجدين كان واجعها، ما قلنا تباعد من المؤتمن، تباعد اكثر من قامت في هيك الدروج، تباعد اكثر من قامت. ولا يجوز أن يجعل المسلم ما كان من الجدر فيه صورة له قبلة يصلي إليه، إلا أن يجعل من دونه ما يستره منه بين عينيه، أو يحكها، أو يقلعها من الجدار من بين يديه. باب القول في المصلي يحصي صلاته بالحصى أو الخطوط، وفي الرجل يعتمد على الأرض أو يحصي الآية في الصلاة. عندهم ليلة الشعبانية يعدوا الركعة، العباد الجور يجمعوا هنا يحسبوها. قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه: لا بأس أن يخط الرجل حتى ما يركع في الأرض، أو يحصي ذلك بالحصى، أو يعد الآي إذا كان يفعل ذلك تحفظا منه واستقصاء في دينه وخوف الشك والنسيان في صلاته. ولا بأس بأن يعتمد الرجل على الأرض أو على الجدار إذا نهض لصلاته. إذا واحد تعب من الطناب بعد السجود لما يشتريكم يجيب حودي في يدي الطناب يجوز له يعتمد عليه، لكن ما هو يروح صلى العود، يجوز العود عنده يعتمد عليه لما يطنب. احتاج الى ذلك لعله او كبر، اما كبر سن ولا كبر حجم سمن. وفي ذلك ما روي عن رسول الله صلى الله عليه واله من الاثر انه كان يعتمد على عود كان في قبلته حين ينهض في صلاته، وذلك العود اليوم فهو في قبلة مسجده بالمدينة. باب القول في الفتح على الإمام في الصلاة. وفي صلاة المسافر مع المقيم والمقيم مع المسافر، قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه: إذا حار الإمام وشك في القراءة حتى يطول شكه ويكثر تردده في طلب ما ضل من القرآن عن فهمه، فلا بأس أن يفتح عليه بعض المؤتمين به. إذا ما عدر والشلال. وقد روي ذلك عن أمير المؤمنين رحمة الله عليه ورضوانه، حدثني أبي عن أبيه أنه سئل عن الإمام يتحير في القراءة فيقف هل يفتح عليه من خلفه، فقال: إذا طال تحيره فلا بأس أن يفتح عليه من خلفه، وما من فتح عليه بمخطي. وقد روي ذلك عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رحمة الله عليه أنه كان يأمر بذلك. قال يحيى بن الحسين رضي الله عنه: لا ينبغي للمسافر أن يدخل في صلاة الحاضر، ولا بأس بأن يدخل الحاضر في صلاة المسافر. ما الحاضر بيكملها إذا ودى الإمام وسلم، وإنما قلنا بذلك، وكان الأمر فيه عندنا كذلك، لأنه ليس لمؤتم بإمام في صلاته أن يسلم إلا من بعد تسليم إمامه، ولا بأس أن يسلم الإمام ويتم المؤتم به من بعد تسليم إمامه ما بقي عليه من صلاته. ألا ترى أنه لو لحق مصل من صلاة الإمام في الظهر ثنتين وجب عليه انتظار الإمام حتى يسلم ثم يتم ما بقي من صلاته من الركعتين الآخرتين؟ يشتي أنه مثل الحاضر، إذا جاء واحد في البلد والناس صلوا ركعتين في الظهر كمل معهم ركعتين ويزيد ركعتين وسفر. فالحاضر إذا صلى مع المسافر كذلك. وأنه لا يجوز لرجل لو قام فصلى في مسجد من ظهره ركعتين ثم جاءت جماعة قد دخلت فجمعت أن يدخل في صلاتهم فيصلي ما بقي من صلاته معهم وهو ركعتان، ثم يسلم ويمضي القوم في باقي صلاتهم. فلما لم يجد له ذلك كرهنا للمسافر أن يصلي مع الحاضر ثم ينصرف ويسلم قبل انصراف الإمام وتسليمه. وإذا ما كره إلا أرجل ولا شيء، كأنه لا ينصرف ويسلم قبل الإمام، لأنه إذا صلى المسافر ثنتين وهبها الأولى فيسلم فالأولى جان يدرك يسلم قبل الإمام وعزل الإمام قبل وقت العزل هو لا يدرك. ما ذكره لكن قد إشارة قد إشارة وقال ثم كرهنا للمسافر أن يصلي مع الحاضر ثم ينصرف ويسلم قبل انصراف الإمام وتسليمه، فيها إشارة فرعوا عليها أنه يصح يصلي المسافر مع المقيم في الأخيرتين ولا بأس بأن التفريع يسلم، وإذا ما أنكر عليه لا يسلم قبل الإمام. معناه أنه أنكر عليه الصلاة في الأولة لأنها هي المأثورة، المأثور عن بعض أهل البيت أنهم قالوا أن المسافر يصلي الأولة ويسلم ويدرك لأنه مسافر ودامد، والهادي ما أعجبه لأجل أنه يكلف عذر الإمام قبل وقت العزل. حدثني أبي عن أبيه أنه سئل عن المسافر هل يدخل في صلاة المقيمين، والمقيم هل يدخل في صلاة المسافرين، فقال: لا نرى أن يدخل المسافر في صلاة المقيمين لأن فرضه خلاف فرضهم وحكمه غير حكمهم في صلاته، فإذا دخل المقيم في صلاة المسافرين أتم ما بقي من صلاته إذا سلم المسافرون. وما أنكرها إلا لأجل التسليم، ليس من قبل الإيمان. إلى هنا وإلى هنا.